اللهم
صل على محمد وعلى محمد واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واسأله التوبه. قال الشارح: ولا فرق بين انواعه من رخام ودرام. ما زال الكلام في الطرف الثاني من الأطراف الأربعة للتيمم. كان الطرف الأول في مسوغات التيمم عليكم السلام، ما عبر عنه المصنف بشرط التيمم، وقلنا أن المراد من الشرط في المقام هو المسوغات. وقد أجمل المصنف المسوغات في أمور ثلاثة: فقد الماء، وعدم الوصلة إلى الماء، والخوف من استعماله. ثم انتقل المصنف إلى بيان الطرف الثاني وهو فيما يصح التيمم به. شنو اللي يصح التيمم به؟ قال: المراد مما يجوز التيمم به هو التراب والحجر. عبارة المصنف قال: ويجب التيمم بالتراب والحجر. وقلنا أن الخلاف وقع في أن ما يصح التيمم به هل هو عليكم السلام خصوص التراب، أم أن ما يصح التيمم به هو مطلق وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ولم يقع الخلاف في خصوص الحجر، هل أن الحجر يجوز التيمم به أو لا عند المشهور عليكم السلام. الخلاف وقع في تفسير الصعيد الوارد في الآية الكريمة: تيمموا صعيدا طيبا. شنو المراد من الصعيد بحسب عبارة الشارح؟ شنو المراد من الصعيد المأمور التيمم به، المأمور به في الآية الكريمة؟ شنو المراد من الصعيد؟ اختلف. المشهور قال بأن الصعيد مطلق وجه الأرض. البعض قال سيد المرتضى وابن الجنيد والحلبي وجماعة التزموا بأن المراد من الصعيد خصوص التراب، أما نفس الحجر فلا خصوصية للحجر في هذا الخلاف، وإنما عبر المصنف، قد يكون تعبير المصنف بالحجر معطوفا على التراب لأجل الإشارة إلى خلاف الشيخ الطوسي كما سيصرح المشارح بذلك. الشيخ الطوسي في بعض كتبه في الخلاف، الشيخ الطوسي في النهاية عفوا في كتاب النهاية قال بأن الحجر لا يجوز أن يتيمم به إلا مع فقد التراب، وهناك طولية بين الحجر وبين التراب. خصوص الحجر، الحجر لا يجوز التيمم به إلا بعد فقد التراب. فكأنما المصنف يريد أن يرد على الشيخ الطوسي من خلال عبارته، يقول يجوز التيمم بالتراب والحجر، خلافا للشيخ الطوسي القائل بأن الحجر إنما يجوز أن يتيمم به إذا فقد التراب. قلنا هذا الغرض اللي من أجله المصنف ذكر خصوص الحجر. ثم بعد ذلك الشارح يقول: هذا الحجر الذي يجوز التيمم به لا فرق فيه عليكم السلام بين أنواعه، لا فرق بين أنواع الحجر، الحجر مطلقا يجوز التيمم به ابتداء ولو لم يفقد التراب سواء كان رخاما أو براما. قال: ولا فرق بين أنواعه، ولا فرق بين أنواع الحجر من رخام وبرام. الرخام هو الصلب القوي الذي يصنع منه القدور. البرام عفوا، الرخام هو الحجر الأبيض، هكذا ورد في الصحاح: الحجر الأبيض الرقو عليكم السلام ورحمة الله. بخلاف البرام هو القوي الصلد الذي أصنع منه القدور في بعض البلدان، شايفين ربما في بعض البلدان يصنع بعض القدور خاصة عليكم السلام الصغيرة تصنع من الحجر. لعل الشارح، أقول لعل الشارح بيّن من خلال عدم تفرقته بين أنواع الرخام، أشار إلى مطلب من خلال تفرقته، قال ولا فرق بين أنواع الحجر من الرخام والبرام، لا فرق، يريد يشير إلى مطلب وهو مسألة اشتراط العلوق، هل يشترط العلوق أو لا يشترط العلوق؟ يعني حينما يضرب المتيمم يديه على الأرض يشترط أن تكون الأرض مما يعلق بعض أجزائها باليد حينما تضرب على الأرض، مثلا المتيمم إذا ضرب إيده على التراب واضح أن بعض أجزاء التراب ستعلق باليد، في حين إذا ضرب يديه على بعض أنواع الحجر قد لا يصل إلى يديه شيء من الحجر، فهل يعتبر العلوق أو لا يعتبر العلوق؟ هل يشترط العلوق أو لا؟ هذا الخلاف موجود حتى بين علمائنا المعاصرين، البعض قال باشتراط العلوق ولو على نحو الاحتياط الوجوبي، البعض قال بعدم اشتراط العلوق. فلعل الشارح عليكم السلام أشار من خلال عدم تفرقته إلى عدم اعتبار العلوق، سواء كان الحجر مما يعلق باليد أو لا يعلق، على كل حال الحجر يجوز التيمم به. قال ولا فرق في أنواعه بين رخام وبرام وغيرهما، خلافا للشيخ حيث شنو قلنا رأي الشيخ؟ الشيخ قال بأن الحجر إنما يجوز أن يتيمم به إذا فقد التراب، فشرط جواز التيمم بالحجر هو فقد التراب. قال خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله، في جواز استعمال الحجر اشترط فقد التراب، اشترط فقد التراب حتى يجوز استعمال الحجر. هذا خلافا وين يرتبط؟ يرتبط بقول المتقدم والحجر، قال ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر، هنا لازم تجي العبارة خلافا للشيخ، هذا من قال والحجر يعني يجوز التيمم بالحجر، قال الشارح خلافا للشيخ الذي لم يجز التيمم بالحجر مطلقا بل أجاز التيمم بالحجر بشرط فقد التراب. قال أما المنع منه مطلقا، أما المنع من الحجر استعمال الحجر مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني مع فقد التراب أو مع عدم فقد التراب، فلا قائل به، لا قائل بعدم جواز استعمال الحجر مطلقا سواء وجد التراب أو فقد. لكن الصحيح هو تقدم من هذا الكلام، الصحيح هو أن هناك من يقول بعدم جواز استعمال الحجر مطلقا سواء فقد أو وجد التراب، قلنا ابن الجنيد والسيد المرتضى والحلبي وجماعة آخرين التزموا بعدم جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، فهذا الكلام من الشارح في غير محله. ثم قال ومن جوازه، سؤال هل يجوز التيمم بالخزف أو لا يجوز التيمم بالخزف؟ شنو معنى الخزف؟ الخزف هو الطين المستحجر بواسطة الحرارة، بواسطة الحرارة الإحراق بالحرارة يستحجر الطين فيسمى خزفا. السؤال هل يجوز التيمم بالخزف أو لا يجوز التيمم بالخزف؟ المشهور قال بجواز التيمم بالخزف، ودليل على ذلك دليل المشهور قال نحن إذا التزمنا بجواز التيمم بالحجر فلا بد أن نلتزم بجواز التيمم بالخزف من باب أولى، قياس الأولوية هو دليلنا على جواز التيمم بالحجر بالخزف. السر في ذلك هو أن إذا جاز الحجر جاز التيمم بالخزف من باب أولى، وذلك لأن الفارق بين الحجر وبين الخزف هو قوة التماسك، قوة الاستمساك، الحجر أقوى استمساكا من استمساك الخزف، واضح بإمكان الإنسان أن يكسر قطعة من الخزف أسهل مما لو أراد أن يكسر قطعة من الحجر، وهذا واضح. فالحجر هذا الدليل، فالحجر الذي هو أقوى استمساكا من الخزف جاز أن يتيمم به، فما بالك بالخزف الذي هو أقل استمساكا، يعني المانع المتصور في المقام هو الاستمساك والقوة، والقوة هي موجودة بشكل أقوى وآكد في الحجر، ومع ذلك لم تمنع من جواز التيمم بالحجر، فيجوز التيمم بالخزف من باب أولى. وأما مسألة الحرارة وأن الخزف أحرق بالحرارة، فمن الواضح جدا أن الحرارة لا تخرج الأشياء عما كانت عليه. الخزف كان طينا، الخزف كان ترابا، فإذا أحرق الخزف الطين، إذا أحرق التراب هذا الإحراق لا يخرج التراب من كونه أرضا، إذا انطبق عليه عنوان الأرض قبل الإحراق فبعد الإحراق ينبغي أن لا يتغير في الأمر شيء. فالخزف يجوز التيمم به من باب أولى بالنسبة إلى الحجر. خالف في ذلك المحقق في المعتبر وقال بعدم جواز التيمم بالخزف، واستدل بدليل، دليل العلامة أو المحقق في المعتبر دليله قال بأن الإحراق أخرج الطين وأخرج التراب من انطباق عنوان الأرض، ونحن مأمورون بالتيمم بالأرض. الخزف بعد أن يحرق يخرج عن كونه، يخرج عن كونه ترابا وأرضا بمجرد الإحراق، بعد لا ينطبق عليه عنوان الأرض. جواب هذا الكلام اتضح مما تقدم. سيد الخوي رحمة الله عليه عنده دليل لطيف، يقول اللحم قبل الإحراق يسمى لحما، والإحراق والشواء لا يخرج اللحم عن كونه لحما، يبقى هو لحم، يقال لحم مسوي، لا يخرج عن كونه لحما. فمجرد أن يحرق الشيء لا يخرج بالإحراق عما كان عليه. أيضا الخزف نفس الكلام فيه. فإذا اختلف بين العلامة وبين غيره، غير العلامة المشهور التزم بين، عفوا المحقق المشهور التزم بجواز التيمم بالخزف، بل لابد أن يكون جواز التيمم بالخزف أولى من جواز التيمم بالحجر، خلافا للمحقق في المعتبر التزم بعدم الجواز. ثم راح يذكر الشارح بعد ذلك إشكال آخر على المحقق على استدلاله فيما يرتبط بالخزف. نعم هسه يجي الشيخ قال ومن جوازه، من جواز التيمم، ومن جوازه من جواز التيمم بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى. احنا إذا حكمنا بجواز التيمم بالحجر لابد أن نحكم ونفتي بجواز التيمم بالخزف بطريق أولى. ليه؟ شنو الأولوية؟ قال لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب. هو الآن لا يسمى ترابا، لكن مع ذلك لا يسمى، لا يخرج عن اسم الأرض، يبقى ينطبق عليه عنوان الأرض. لعدم خروجه، لعدم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب بمجرد الإحراق والاستمساك، هو لا يسمى ترابا، لكن مع ذلك لا يخرج عن اسم الأرض كالحجر. الحجر مو أصله كما تقدم بدليل الثاني، أصل الحجر تراب استمسك بواسطة اكتساب لزوجة وحرارة. الخزف أيضا كذلك، بل الخزف الجواز فيه أولى لقلة الاستمساك بالنسبة إلى الحجر. قال لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب كما لم يخرج الحجر، مع أنه، مع أن الحجر أقوى استمساكا منه من الخزف. هذا وجه الأولوية. يقول الحجر ما خرج عن اسم الأرض، صحيح خرج عن اسم التراب لكن لم يخرج عن اسم الأرض. الخزف كذلك، قال مع أنه أقوى استمساكا منه، مع أن الحجر أقوى استمساكا من الخزف. هذا وجه الأولوية. خلافا للمحقق المعتبر، احنا الآن التزمنا بالجواز خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه، مستدلا ومحتجا بخروج الخزفي عن اسم الأرض بالإحراق. يقول الإحراق أخرج الخزف عن اسم الأرض، فحينئذ لا يجوز التيمم به. قال خلافا للمحقق في المعتبر محتجا بخروجه، محتجا بخروج الخزف يعني بالإحراق عن اسم الأرض مع اعترافه. إشكال على المحقق في المعتبر. المحقق قال أن الخزف خارج عن اسم الأرض من ناحية. المحقق قال بعدم جواز التيمم بالخزف. نسأل ليش؟ يقول لخروج الخزف عن اسم الأرض بالإحراق. لكن من ناحية أخرى إذا تممنا كلام المحقق، هو المحقق نفسه التزم بجواز السجود على الخزف. هذان الكلامان من المحقق متنافيان متكاذبان لا يجتمعان. شلون من ناحية أنت لا تجوز التيمم به ومن ناحية أخرى تجوز السجود عليه؟ هذا الكلام لا يمكن أن ينسجم صدر الكلام مع ذيله. هذان كلامان متنافيان متكاذبان لا يمكن أن يجتمعا. من ناحية نقول بعدم جواز التيمم به، ومن ناحية أخرى نقول بجواز السجود عليه. هذان أمران لا يجتمعان. نعم صحيح، لا يعترض علينا بأن دائرة السجود أوسع من دائرة التيمم، هذا صحيح ونسلمه وإحنا ملتفتين لذلك. لكن مع ذلك هذا ما يصلح أن يكون جوابا عن المحقق، لا يصلح أن يكون جوابا عن المحقق في التفرقة بين التيمم والسجود، فيلتزم بالجواز بالتيمم، بعدم الجواز بالتيمم وبالجواز بالسجود. صحيح دائرة السجود أوسع من دائرة التيمم، لكن مع ذلك هذا الكلام من المحقق ليس بصحيح. ليش؟ السر في ذلك شوية دقيق التفسير. يقول السر في ذلك هو أن وجه أعمية السجود بالنسبة إلى التيمم هي لا ترتبط بالأرض وما خرج عن اسم الأرض. وجه الأعمية ترتبط بالنبات وبالقرطاس مثلا. القرطاس دل الدليل على جواز السجود عليه، دليل خاص. أما غير القرطاس وغير ما دل عليه الدليل كالنبات مثلا، غيره داخل في وجه الأرض، إنما يجوز السجود عليه لجواز السجود على الأرض. فأولا هذا الخزف أيها أهل المحقق، الخزف لا هو داخل في وجه الأرض كما تدعي أنت. أنت قلت الخزف بمجرد أن أحرق خرج عن اسم الأرض، فلا يجوز السجود عليه من ناحية اشتمال الأرض عليه. ثانيا الخزف لم يدل الدليل الخاص على جواز السجود عليه كما في القرطاس وكما في النبات مثلا، فأيضا هو من هالناحية خارج. فأنت بأي طريقة يا محقق، بأي طريقة أدخلت الخزف في جواز السجود عليه؟ لا ينبغي أن يكون الخزف داخلا في جواز السجود عليه إلا من ناحية الأرض. إذا كان كذلك هذا راح يتنافى ويا ما تقدم من المحقق في مسألة عدم جواز التيمم به. صحيح دائرة السجود أعم، لكن أعم في شنو؟ الأعم في القرطاس وفي النبات وفي كل ما يدل الدليل عليه، بالخصوص بجواز السجود عليه. أما الخزف ليس من هذا القبيل، الخزف لم يدل الدليل الخاص على جواز السجود عليه. فإذا التزمنا بجواز السجود على الخزف ينبغي أن نلتزم بذلك من ناحية انطباق عنوان الأرض عليه. وهذا هاي النتيجة راح تتنافى ويا ما تقدم من المحقق في مسألة التيمم وأن الخزف خرج عن اسم الأرض. فإذا ما يمكن للعلامة أن يجمع بين للمحقق عفوا أن يجمع بين عدم جواز التيمم به وجواز السجود عليه، إلا من ناحية الأوسعية، وقد تقدم أن الأوسعية لا يمكن أن تصلح عذرا للمحقق، فالأوسعية لا تصلح أن تكون دليلا وعذرا للمحقق. قال: مع اعترافه، قال: خلافا للمحقق في المعتبر، محتجا بخروجه، مستدلا على عدم جواز التيمم بالخزف، مستدلا بشنو؟ بخروج الخزف عن وجه الأرض أو عن اسم الأرض، مع اعتراف العلامة بجواز السجود عليه على الخزف. من أقرأ العبارة نباوع للعبارة. قال: مع اعترافه بجواز السجود عليه، يعني على الخزف، وما يخرج عنها. هذا راح نجاوب عن مسألة الأوسعية. قد يجي واحد يعتذر للمحقق، قد يجي واحد يدافع عن المحقق، يقول: أنتم تلتزمون بأن السجود أوسع دائرة من التيمم؟ يقول: لأ، إيه أوسع، لكن أوسع وين؟ أوسع في النبات والقرطاس، مو أوسع في الخزف ونحو الخزف مما يكون داخلا في وجه الأرض. قال: مع اعترافه بجواز السجود عليه على الخزف، وما يخرج عنها، وما يخرج عن الأرض بالاستحالة، يعني يستحيل الشيء بعد أن كان أرضا، يستحيل بسبب من الأسباب إلى شيء غير الأرض، كما لو سلمنا بأن الإحراق يخرج التراب أو يخرج ما كان أرضا عن كونه أرضا. وما يخرج عن الأرض بالاستحالة يمنع من السجود عليه. هذا تتمة الإشكال. قاعد نشكل على المحقق، نقول له: أنت من ناحية التزمت بجواز من ناحية التزمت بعدم جواز التيمم به، ومن ناحية التزمت بجواز السجود عليه، مع أن الذي يخرج بالاستحالة عن وجه الأرض لا يجوز السجود عليه، ليش تقول يجوز السجود عليه؟ قال: وما يخرج عن الأرض بالاستحالة يمنع من السجود عليه. هذا وجه التنافي. الآن كملنا الإشكال، نقول: من ناحية أنت قلت بعدم جواز التيمم بالخزف، من ناحية أخرى التزمت بجواز السجود على الخزف، مع أن اللي يخرج عن وجه الأرض كما تدعي أنت بالنسبة للخزف، الذي يخرج من وجه الأرض لا يجوز السجود عليه، فليش جوزت السجود عليه؟ قال: وإن كانت، هذا جواب عن الأوسعية، وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره، وإن كانت دائرة السجود أوسع من شنو؟ أوسع من دائرة التيمم بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى غير ما يخرج بالاستحالة. غير ما يخرج بالاستحالة مثل إيش؟ مثل أحسنتم، النبات والقرطاس، هذا هو اللي يشكل الأوسعية. إحنا في كل عموم وخصوص مطلق أكو بعض العناصر، بعض الأفراد هي التي تمثل مثلا الأعمية بالنسبة للحيوان والإنسان. الحيوان أعم من الإنسان. شنو أفراد ومصادق الأعمية؟ سائر الحيوانات غير الإنسان، الأسد، البقر، الغنم، هاي هي اللي تمثل الأعمية. في محل كلامنا من اللي يمثل الأعمية؟ غير ما يخرج بالاستحالة. غير ما يخرج بالاستحالة هو مثلا النبات والقرطاس، هي التي تكون أوسع. أما ما يخرج بالاستحالة، شوية وياك، ما يخرج بالاستحالة كما يخرج عن دائرة التيمم، المفروض يخرج عن دائرة السجود، فكما لا يجوز التيمم به لا يجوز السجود عليه. منه ما يخرج عن وجه الأرض بالاستحالة. أما الأعمية، أعمية السجود بالنسبة إلى التيمم لا ترتبط بما يخرج بالاستحالة، ترتبط بالقرطاس والنبات ونحو ذلك مما دل الدليل على جواز السجود عليه بالخصوص، دليل خاص. يعني القرطاس مو نحو من أنحاء الأرض، واضح، لكن الدليل دل على جواز السجود عليه، فحينئذ راح تتسع دائرة السجود، لكن تتسع لا بالنسبة إلى ما يخرج بالاستحالة. منو اي هذا بالنسبه الى دليل المشهور. اذا سلمنا ويا المحقق في المعتبر، المحقق بالمعتبر شنو قال؟ قال ان الخزف خرج عن وجه الارض. نقول له ما يخالف، تكلمنا وياك، خرج بالطبخ، ليش من ناحيه تجوز السجود عليه؟ اذا هو خرج عن اسم الارض، ليش تجوز السجود عليه؟ يجي واحد يدافع عن المحقق، يقول ايه مو السجود اوسع. نقول له اوسع مو بالنسبه الى ما يخرج بالاستحاله، حتى تقول هذا لا يجوز التيمم به ويجوز السجود عليه. لا، اوسع بالنسبه للقرطاس والنبات ونحو ذلك. فانت يعني تؤمن ان الخزف خرج عن اسم الارض فلا يجوز التيمم به، ودخل في القرطاس مثلا او بالنبات حتى تقول يجوز السجود عليه؟ لا، لابد انما تلتزم بجواز السجود عليه من ناحيه كونه ارضا، وهذا راح ينافي كلامك المتقدم من ان الخزف خرج عن وجه الارض. واضح؟ واضح شيخنا؟
واضح.
قال وان كانت دائره السجود اوسع بالنسبه الى غيره، بالنسبه الى غيره يعني غير ما يخرج بالاستحاله. المواطن اللي بعض الشراح او بعض المحشين يذكرون فد مطلب يعني ليس بسام بحسب ما نشوفه، شويه أأكد عليه. فهذا بالنسبه الى غيره يعني بالنسبه الى غير ما خرج بالاستحاله، بالنسبه الى غير ما خرج بالاستحاله، مثل ايش؟ مثل القرطاس والنبات. لا بالمعادن. المصنف قال عباره الشارح شويه طالت، نرجع الى عباره المصنف. المصنف قال ويجب بالتراب الطاهر والحجر، قال لا بالمعادن. فاذا يجب التيمم بالتراب ولا يجوز التيمم بالمعادن. السر في ذلك واضح، لان المعادن خرجت عن اسم الارض. واضح. مثلا الحديد خرج عن اسم الارض، بعد العرف لا يسمي الحديد ارضا، وان كانت المعادن ومنها الحديد ماخوذه من الارض ومستخرجه من الارض، لكن مع ذلك الحديد من الواضح جدا العرف لا يطلق الارض على الحديد. فاذا قال المولى لعبده جئني بقطعه ارض وجاء بحديد، هذا لا يعد ممتثلا كما هو واضح، اوضح من ان يخفى. فاذا المعادن وان استخرجت من الارض لكن هي خارجه عن حقيقه الارض، فلا يصح ولا يجوز التيمم بها. قال لا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد، يعني برادة الحديد ونحوه مثل الملح من المعادن، NaCl مو ولا، فهو يعني معدن من المعادن فلا يجوز التيمم به. ولا النورة، أيضا النورة لا يجوز التيمم بها. والجز بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، هذا ما ينافي ما تقدم. لنقول أن النورة والجوز حينما تحرق تخرج عن اسم الأرض، ربما لخصوصية في هاي هذان في هذين الأمرين، في الجوز والنورة. الجوز والنورة بعد إحراقهم يخرجان عن اسم الأرض، والفارق هو العرف. العرف يفرق بين إحراق الجوز والنورة وبين إحراق غيرهم، فلا يخرج الأول دون الثاني. واضح. حينما يحترق الجوز مثلا قد يخرج عن اسم الأرض، لكن حينما يحترق اللحم من الواضح جدا يبقى هذا العنوان منطبقا عليه ولو بعد إحراقه. فالفارق هو العرف، العرف هو الذي يفرق بين الأمرين. قال ولا النور والجوف بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أما قبل الإحراق فمن الواضح جدا يجوز التيمم بالجوف وبالنور قبل الإحراق. ثم قال ويكرهه بالسبخة. شنو حكم الأرض السبخة؟ أولا شلون نلفظ السبخة؟ ثانيا شنو معنى السبخة؟ ثالثا شنو حكمها من حيث الجواز وعدم الجواز؟ السبخة لا شك في أن السين مفتوحة، الكلام في الباء، الباء قد تكون متحركة وقد تكون ساكنة، قد تكون ساكنة فنقول سبخة، سبخة الباء ساكنة، وقد تكون مفتوحة أو مكسورة، متحركة على كل حال مفتوحة أو مكسورة، سبخة أو سبخة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شنو معنى السبخة؟ السبخة هي الأرض المستحجرة التي لا نبات فيها، التي قد يعلوها الملح وتكون ناشة بالملح، تكون فائرة، النشيش يعني الفوران، تكون ناشة يعني فائرة بالملح إلى درجة بحيث قد يعلو. إحنا أبناء الجنوب واضحة عندنا السبخة، هذا الكلام للإخوان اللي قد ما يعرف العربية. السبخة واضح، الأرض التي تنش بالملح ويعلو الملح وجهها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث شنو حكمها؟ اختلف في حكم الأرض السبخة، فالمشهور يعني أو ما يقارب الإجماع تقريبا التزم بالكراهة، بكراهة التيمم بالأرض السبخة. في قبال ابن الجنيد التزم بعدم الجواز، قال لا يجوز السجود أو التيمم على، عفوا، التيمم على الأرض السبخة. قال ويكره التيمم بالسبخة بالتحريك سبخة أو سبخة، الباء بالتحريك هذا يرتبط بالباء، الباء بالتحريك فتحا وكسرا، يعني الباء إما أن تكون مفتوحة وإما أن تكون مكسورة. سبخة سب الباء مفتوحة وسبخة مكسورة، بالتحريك فتحا وكسرا والسكون، هذا السكون معطوف على التحريك، يعني بالتحريك والسكون. نعم إذا اختارينا التحريك فإما أن نفتح الباء أو نكسر الباء. قال بالتحريك، زين هذا التحريك مجهول، التحريك غير معلوم، يعني شنو التحريك؟ التحريك عندنا الحركات ثلاثة، إجا تمييز حتى يبين نسبة التحريك إلى الباء، فيقول بالتحريك فتحا وكسرا، إما الباء مفتوحة أو مكسورة. والسكوني، السكون معطوف على التحريك، يعني بالتحريك والإسكان، إسكان الباء اللي هو عادة هذا اللي يجري على الألسن هو إسكان الباء، نقول سبخة وقد نبدل السين صادا، بالتحريك فتحا وكسرا والسكون. وهي الأرض المالحة النشاشة على أشهر القولين، هاي على أشهر القولين ترتبط بالكراهة. قال ويكره على أشهر القولين، واضح قلنا أشهر أفعل التفضيل قد يستعمل ويراد منه خصوص الوصف يعني المشهور، وإلا القول الآخر قول ابن الجنيد مو مشهور حتى نقول هذا أشهر من هذا. قال ويكره بالسبخة على أشهر القولين، القائل الثاني قلنا ابن الجنيد قال بعدم الجواز ما لم يعلوها ملحون، على أشهر القولين ما لم يعلوها ملحون. إحنا المشهور إنما نقول بالكراهة إذا لم يعلو الأرض السبخة ملح، أما إذا على الملح على الأرض السبخة فحينئذ إحنا نتفق ويا ابن الجنيد في عدم الجواز لما تقدم من عدم جواز السجود على المعادن ومن المعادن الملح. الفقهاء يشترطون كما قرأنا بالرسائل العملية نزع حتى الخاتم، لأن الخاتم حينما يلبس هذا راح يستر بعض من باطن اليد، فما بالك إذا كانت مثلا قطعة من الملح موجودة على الأرض، فلا بد من إزالتها، لا بد من إزالة هذا الملح. فالأرض السبخة إحنا نختلف ويا ابن الجنيد في الجواز وعدم الجواز إذا لم يعلو الأرض السبخة ملح، أما إذا وجد ملح ولو بمقدار قليل بحيث يمنع وصول التراب إلى بشرة باطن اليد حينئذ لا يجوز، نتفق مع ابن الجنيد في عدم الجواز. قال على أشهر القولين ما لم يعلوها، ما لم يعلو الأرض السبخة ملح يمنع إصابة بعض الكف للأرض فلا بد من إزالته، إنما نقول بالجواز إذا لم يكن هناك ملح، أما إذا كان هناك ملح يمنع بعض اليد من الوصول إلى التراب فنلتزم بعدم الجواز ونتفق مع ابن الجنيد. قال ويكره بالسبخة والرمل لشبههما بالأرض، لشبه السبخ والرمل بأرض المعدن. نقول الأرض السبخة تشبه المعدن، الرمل يشبه المعدن، فحينئذ هذا الشبه يجعلنا نلتزم بالكراهة، لأن إذا كانت السبخة من المعدن فعلا نلتزم بعدم الجواز، لكن الأرض هي ليست من المعدن السبخة، هي تشبه المعدن، فنخفف اللهجة من عدم الجواز إلى الكراهة. فالدليل، لاحظوا الدليل، دليل الشارع، الدليل على كراهة التيمم بالأرض السبخة وبالرمل هو شبه أو مشابهة السبخة والرمل للمعادن، لأرض المعدن، فحينئذ نحكم بالكراهة. من الواضح جدا أن مثل هكذا أمور لا يمكن أن تكون مستندا ومدركا للأحكام الشرعية. واضح شنو تشبه، ما عندنا شنو، عندنا قياس، احنا عندنا تمثيل حتى نقول هذا يشبه المعدن فنخفف اللهجة نلتزم بالكراهة. من الواضح جدا أن هذه الأمور لا تثبت، لا يمكن أن تثبت الأحكام الشرعية، فينبغي أن يستدل الشارح على الكراهة بما ذكره المحقق في المعتبر وسيد المدارك وهو الإجماع. ينبغي أن يستدل الشارح بالإجماع، أجمع علماؤنا على كراهة التيمم بالسبخة وبالرمل من دون أن نتعرض إلى مسألة المشابهة، فإن مجرد المشابهة لا ينبغي أن تكون مستندا للحكم الشرعي. سيد المدارك والمحقق في المعتبر قالوا بأن مذهب فقهائنا أجمع هو الكراهة، فينبغي أن نحكم بالكراهة لأجل الإجماع لا لأجل ما ادعي بشبههما بالأرض، بأرض المعدن ووجه الجواز بقاء اسم الأرض. من ناحية نقول هو يشبه المعدن فنلتزم بالكراهة ولا نلتزم بالجواز، لوضوح أن الرمل هو جزء من الأرض، الأرض السبخة هو جزء من الأرض، وإحنا اتفقنا من أول الأمر أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض، فيجوز التيمم بالتراب وبالسبخة لكن نلتزم بالكراهة لأجل المشابهة. قال ويستحب من العوالي. إذن أولا يجب التيمم بمطلق وجه الأرض، يكره التيمم أو لا يجوز التيمم بالمعادن. أولا تحدثنا عن ما يجب التيمم به وهو مطلق وجه الأرض، تحدثنا عن ما لا يجوز التيمم به وهو المعادن، تحدثنا عن ما يكره التيمم به وهو السبخة والرمل، الآن نتحدث عن ما يستحب التيمم به. يقول يستحب التيمم بالعوالي، بالربا المرتفعة، التلال مثلا ونحو ذلك. ليش؟ يقول لأن هاي الأمور العوالي أبعد عن وطئ الناس وعن مشي الناس عليها، فهي أبعد عن النجاسة. عادة الإنسان أجلكم الله إذا أراد أن يحدث في المناطق المنخفضة المهابط للعوالي، لذلك يكره التيمم بالمهابط ويستحب التيمم بالعوالي. عادة تختار الأرض المنخفضة لقضاء الحاجة، فحتى يبتعد عن تلك المناطق ينبغي التيمم بعوالي الأرض وربع الأرض. من هنا راح يتعرض النوب الشارح إلى مسألة الغائط، وأن عادة جرت العادة على اختيار الأماكن المنخفضة، لذلك سمي الغائط بالغائط. السر في ذلك هو هاي تسمية مجازية، باعتبار أن الأرض المنخفضة هي التي تسمى الغائط، الغائط يعني المنخفض، فالأرض المنخفضة تسمى غائط، فيسمى المحل اللي هو الأرض المنخفضة باسم الحال، الحال هو العين النجسة، باسم المحل هو الغائط، لكن يطلق هذا الاسم على الحال في ذلك المحل وهو نفس العين النجسة. سمو خوش بحث هذا الشارح جابنا هذا الأخير، قال ويستحب من العوالي وهي ما ارتفع من الأرض للناس، هذا راح نتعرض له، ولبعد أهالي بعد العوالي من النجاة، لأن المهابط تقصد للحدث، المهابط المنخفضات تقصد للحدث، ومنه سمي الغائط لأن أصله المنخفض، أصل الغائط يعني المنخفض، سمي الحال باسمه يعني باسم الغائط، باسم المحل لوقوعه فيه، لوقوع الغائط فيه كثيرا، من باب تسمية مجازية، من باب تسمية الحال باسم المحل. قال للنص، عندنا نص على استحباب أن يكون التيمم بالعوالي؟ الجواب لا، ما عندنا نص يدل على استحباب التيمم من الأرض العوالي. الشارح قال ويستحب من العوالي وهي ما ارتفع من الأرض للنص، وكأنما العبارة تعطي أن هناك نصا يدل على استحباب اختيار العوالي والربا، لكن الصحيح هو عدم وجود نص يدل على ذلك، ليس هناك نص يدل على استحباب اختيار العوالي، لكن قد يكون مراد الشارع من وجود النص على استحباب اختيار المعالي مو النص دال على استحباب اختيار العوالي، لا، هناك نص دال على ترك المهابط وبالتالي اختيار العوالي، يعني كأنما هناك نص دل على الملزوم وبالتالي يدل على اللازم بالملازمة. احنا اذا وجد نص ينهانا او يبعدنا ويزجرنا عن المهابط، فبالتالي يدل هذا النص بالالتزام على اختيار العوالي، والا نص صريح يدل على استحباب العوالي لا يوجد هكذا نص. من النصوص التي دلت على لابدية الابتعاد عن المهابط بعض الروايات المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نهى أمير المؤمنين أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق، هاي تدل على التبعيد عن المهابط. ورواية أخرى لا وضوء من موطأ، لا وضوء من موطأ يعني لا وضوء مما تطأ الأقدام على ذلك المكان، لا وضوء يعني لا تيمم بدل الوضوء، واضح، وإلا الموطأ لا يتوضأ به. فإذا ما عندنا نص يدل على الاستحباب بشكل بدلالة مطابقية، لكن قد يكون هذا مراد الشارح، طبعا هذا تأويل لكلام الشارح، يعني خلاف ما يظهر من عبارته، يظهر من عبارته أن أكو نص على استحباب العوالي، لكن بالحقيقة لا نص على ذلك. قال ويستحب من العوالي وهي مرتفعة من الأرض، ثم قال والواجب في التيمم النية، مطلب آخر، طرف آخر من أطراف التيمم، الطرف الأول كان في المسوغات، الطرف الثاني كان فيما يجب التيمم به، الطرف الثالث في واجبات وكيفية التيمم، كيفية التيمم وواجبات التيمم. أول الواجبات باعتبار أن التيمم من العبادات، أول الواجبات النية، قال والواجب في التيمم النية وهي القصد إلى فعله، وسيأتي بقية ما يعتبر فيه حديث عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.